Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve nehteda bi hudah. Ama ba'd fe Rabbuna tebarek ve teala fi suratı Saffat ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve zkur İsmaila ve Yesa'a ve zel kifli ve kullun minel ahyar. يعني يذكر في القرآن، فذكر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولا تنويها بشرفهم وفضلهم، وثانيا من أجل أن يقتدى بهم، وهذا منها الجزاء المعجل من الله سبحانه وتعالى لعبد المؤمن أن يثني عليه تبارك وتعالى في الدنيا، هذا نعيم معجل في الدنيا. ولذلك سأل إبراهيم عليه السلام قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين، فإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا وضع له القبول في الأرض، والمقبول والمحبة والثناء الحسن في قلوب عباد الله الصالحين يحبون يثنون عليه، هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم قيل يا رسول الله، قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده عليه الناس، وقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى معجلة لعبد المؤمن أن يجعل له الثناء الحسن. وجاء ابن ماجه في سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. فهذا يعني من صفات الجنة والنار، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خيرة خلق الله، وهم في القرآن ثلاثة أقسام من حيث الذكر، منهم من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتفصيل وهم أولو العزم وداود وسليمان وأمثال هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله عز وجل بالتفصيل صالح وهود ولوط وأمثالهم. والنوع الثاني من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا موجزا بالاسم، ما ذكر له قصة ولا قوم وإنما ذكر بالاسم، مثل اليسع نبي بني إسرائيل لكن لا يعرف عنه شيء، يعني لا يعرف عنه تفصيل، أن الله سبحانه وتعالى ذكره ذكرا مجملا ذكره بالاسم. وكذلك ذو الكفل، اختلف المفسرون هل هو نبي أم لا، قال ابن كثير رحمه الله ما ذكر الله تبارك وتعالى مع الأنبياء إلا وهو نبي. والنوع الثالث من لم يذكر أصلا، فلو قال قائل أيما أكثر من ذكر أم من لم يذكر، نقول من لم يذكر أكثر بكثير. كم عدد الأنبياء؟ جاء في الحديث من كان في شيء ضعف أنهم 24,100,000 تقرأ من اليمين لليسار، خلاف المشهور الشهور عندنا سيقولون 124 124 صحيح قراءة من اليمين 24,100,000 عدد كبير. كم ذكر؟ عدد قليل طار ما يتجاوز 20. والرسل عليه الصلاة والسلام 313 أو بضعة عشر، وكذلك لم يذكر إلا القليل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لو قال قال أيما أفضل للإنسان، أن يكون له شهرة وذكر أم يكون خامل الذكر خفيا لا يذكر؟ هنا سيكون فيه تردد في الجواب، لأن خامل الذكر أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من يذكر لي نصا في الثناء على من لا يعرف من الصالحين. تعرفون شيء؟ ها؟ ها؟
لا مرة
ما فهمت ايش
رب اشعث اغبر.
ايه رب اشعث استاذ، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يؤبه به او لا يؤبه له، لو اقسم على الله لا بره. هذا حديث السنن لا باس به، حديث صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لماذا؟ لأن الخفاء فيه عون على الإخلاص، والشهرة فيها خطورة عظيمة. قل من يثبت في الشهرة ويكون مخلصاً لله تبارك وتعالى، يحتاج إلى قوة إيمان وصبر ويقين، وأكثر من يشتهر يدخله الرياء والسمعة والعجب، وقد يعني يميل إلى الدنيا إما من جهة الأموال أو من جهة النساء أو من جهة المناصب. الإنسان ضعيف، هذه شهوات كبار. فنقول من اشتهر وثبت فهو أفضل. ما الدليل على من اشتهر وثبت على الخير والصلاح أنه أفضل؟ نقول لأن الإمامة في الدين لا تحصل إلا بالشهرة، ومن لا يعرف لم يكن إماما. والأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم مشهورون، الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم وعلى شأنهم، صاروا أئمة يتبعون، وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون العشر المبشرون، كل هؤلاء من أعلام الناس، لا يمكن يقتدى به إلا إذا عرف واشتهر. وإذا نقول من اشتهر وثبت وصدق صبر فهو أفضل، ومن آثر السلامة وأخفى نفسه فهو على خير. ولا يقال إنه فاته الفضل وكذا، فاته نوع من الفضل لكنه آثر السلامة وصار مخلصا لله عز وجل. ولذلك تجد أن أعمالا يسيرة من الخير تكون خفية تعظم عند الله سبحانه وتعالى جدا، تكون يعني من أعظم الأعمال وهي يسيرة. كما أن نصف التمرة إذا قبلها الله سبحانه وتعالى من كسب طيب تكون كالجبل أو أعظم. فليس العبرة بكثرة العمل، العبرة بالإخلاص والصدق وقبول الله عز وجل للعبد. ولذلك تجد أن كثيرا من الأعمال الظاهرة تذهب هباء منثورا بسبب الرياء السمعة العجب وما شابه ذلك، صلى الله عليه وسلم. إذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، الذكر الحسن الذي يدل على رضا الله عز وجل عن هؤلاء الصالحين. إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول أيما أفضل، إسماعيل أم إسحاق؟ أقول إسماعيل له فضل وإسحاق له فضل. إسماعيل فضله يتبين بأمور: الأمر الأول أنه ثبت وصبر للذبح باختيار ورضاه، يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. الله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك وقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن سلالته محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، هذه أيضا منقبة عظيمة لإسماعيل عليه السلام. وإسحاق له فضل عظيم لأنه أبو الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكلهم من نسل إسحاق، وهذا فضل عظيم وشرف كبير. فلا نفرق، نقول الله أعلم، تفضيل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأنبياء يتفضلون بلا شك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن التفضيل يكون إلا بدليل، وما لم يحسم الدليل نتوقف فيه ونقول الله أعلم بالأفضل. لكن لو قال قائل إنه ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: لا تفضل بين أنبياء الله، فكيف الجمع؟ والآية: لا نفرق بين أحد من رسله. نقول المنهي عنه غير المثبت. دائما إذا اختلفت الآيات أو النصوص نقول المنفي غير المثبت بلا شك، لا يمكن يكون هذا وهذا لئلا يكون في تناقض في كلام الله عز وجل. فإذا المنفي على سبيل العصبية وتفضيل نبي والتقليل من شأن نبي آخر كما حصل في الحديث في سبب الحديث أن الأنصار لطم وجه اليهودي لما قال لا والذي فضل أو اصطفى موسى على البشر، فغضب الأنصاري ولطم اليهودي، واليهودي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إنه قال والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله الحديث. كذلك الآية لا نفرق بين أحد من رسله، ما قال لا نفضل، لا نفرق، أي لا نفرق، نؤمن بنبي ونكفر بنبي، يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء، منهم نؤمن به إيمانا مفصلا ومحمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نؤمن به إيمانا مجملا وبقية الأنبياء، لأن دعواهم واحدة، فمن كذب نبيا فقد كذب الأنبياء والرسل جميعا. ولذلك يقول عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، معنى ما أتاهم إلا نوح عليه السلام، لكن لما كذبوا نوحا معناه أنهم كذبوا جميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، لأن دعواهم واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى.
في حديث لا تمرون على
يوسف يونس بن متى، أيضا مرت معنا هذه أنه نهى عن التفضيل على يونس لئلا يحتقر لأجل ما حصل له من الذنب، فكلها يعني لها أسباب. وأذكر في الكتاب إسماعيل واليسع، اليسع ما يعرف عنه إلا أنه نبي بني إسرائيل، وذا الكفلي أيضا هذا مختلف فيه، لما قال أنه رجل صالح بني إسرائيل كان يقوم الليل ويصوم النهار، فتكفل نبي قومه أن يكون خليفته في قومه، هذا قول. قول الثاني أنه نبي، والذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وكل من الأخيار أي من الصالحين، هذا ذكر أي ما سبق من الآيات، هذا ذكر، ذكر يعني يذكر من قرأه بالله واليوم الآخر، وذكر أيضا يرفع شأنه، ذكر والشرف. فالقرآن ذكر أي يوجب التذكر، تذكر الآخر والعمل، ويوجب الرفعة، ذكر أي يذكر من تلا القرآن وعمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، رواه مسلم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إذا جاءت المتقين في السياق وحدها فالمراد به فعل الطاعات وترك المنكرات، فعل الطاعات وترك المعاصي، هذا المتقون لا يكون نسبة من المتقين حتى يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن إذا جاءت متقين مع كلمة أخرى فيكون المتقي هو الذي اتقى السيئات، لكن في الغالب أنها تأتي وحدها، كما يقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هم الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا وإن للمتقين لحسن مآب، هذا يشمل حتى المقتصدين، لأن المقتصد أيضا من المتقين، المقتصد وترك المحرمات وفعل الواجبات ولم يسارع في المستحبات فهو من المتقين. هذا وإن للمتقين لحسن مآب، أي حسن مرجع، ثم بينه جل وعلا جنات عدن أي إقامة، وهذا من كمال النعيم، لأن النعيم الذي يزول لا خير فيه مهما كان حسنا فإنه يتنغص بالانتهاء والزوال، لذلك الله سبحانه وتعالى يكثر من هذا الوصف، خالدين فيها خالدين فيها، لا تكاد تجد آية في النعيم إلا في ذكر الخلود أو عدن، لأن العدن عدن في المكان يقام فيه، أقام فيه، إذن جنات عدن أي جنات إقامة لا يرتحل عنها ولا يموت، لأن زوال النعيم إما بذهاب الشخص بارتحاله عن هذا المكان أو بموته وتركه له. وكذلك النعيم لا ينفد، قد يكون في المكان لكن ينفد، وذلك الله عز وجل يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أكلها دائم وظلها. فنعيم الجنة لا ينفد ولا يزول، فهو نعيم أبدي سرمدي، نسأل الله من فضله. مفتحة لهم الأبواب، هذا معناه أن الأبواب تفتح بدون جهد منهم، يعني ما يحتاج أن يفتح الباب كما يفعل الناس في الدنيا، إذا جاء الباب مغلق لا بد أن يفتح إما بالمفتاح أو بيده. فالأبواب مفتحة، بعض المسلمين قال مفتحة بالأمر، أنه يأمر الباب فينفتح، يعني ما يحتاج أن يعالجه بالفعل بل ينفتح بالأمر. بعضهم يقول تفتح الملائكة بدون حتى كلام، إذا أقبل فتح الباب بدون لا كلام ولا فعل، لأن النعيم تام ما لا يحتاج إلى أن يبذل جهدا. فالأبواب مفتحة ولا حاجة أن يفتحها بنفسه. لكن لو قال قال كيف نجمع بين هذه الآية وبين آية الزمر، وهي قوله عز وجل حتى إذا جاءوها أي الجنة وفتحت أبوابها، هذا يدل على يعني في شيء محذوف تقديره حتى إذا جاءوها ثم وفتحت، يعني وبعد ذلك تفتح. بينته السنة أن المؤمنين إذا عبروا الصراط أنهم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم كما في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك يجدون أبواب الجنة مغلقة فيستشفعون إلى آدم عليه السلام، يذهبون لآدم يقول يا آدم اشفع لنا إلى ربك يفتح لنا باب الجنة أو استفتح لنا باب الجنة، فيقول آدم عليه السلام وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، فلا يتقدم. وهكذا يمرون على بقية أولو العزم المذكورون في حديث الشفاعة، يعني شبيهة بقصة الشفاعة في قبل فصل القضاء، يذهبون لآدم فيعتذر ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول فآتي باب الجنة فأستفتح، فيقول وفي رواية فآخذ بحلقة الباب، يعني لو حلقة يضربه عليه الصلاة والسلام، يعني شبيه بضرب الأبواب في الدنيا، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه الآية مع الحديث تدل على أن أبواب الجنة تفتح بعد وصولهم بمدة، يحبسون على القنطرة ثم يستشفعون آدم وكذا إلى أن يستفتح محمد عليه الصلاة والسلام ثم تفتح. كيف نجمع بين الآية هذه جنات عدن مفتحة، يعني كانوا مفتحة من البداية، فتحت لهم الأبواب، وآية الزمر يدل على أنها تفتح بعد مدة. نقول لا تعارض بين الآيتين، هذا خبر فيه تفصيل، آية الزمر مع الحديث خبر فيه تفصيل كما سمعنا، فيه تفصيل أنهم يتقصون ثم يستشفعون ثم يفتح يستفتح محمد عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث. ما الفائدة وما الحكمة من هذا التأخر؟ في عدة حكم. الحكمة الأولى بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كما شفع للجميع حتى المشركين شفع للجميع أن يأتي الله سبحانه وتعالى فصل القضاء، هذه الشفاعة العظمى التي تشمل أهل الموقف كلهم، حتى الكافر يقول ربي رحني ولو إلى النار ويذبر من شدة الموقف، ثم يشفع شفاعة خاصة للمؤمنين من جميع الأمم، أنه إذا استفتى عليه الصلاة والسلام من سيدخل؟ سيدخل المؤمنون، أول من يدخل هذه الأمة ثم بعدهم اليهود ثم النصارى، ويستفتح أيضا للمؤمنين جميعا من جميع الأمم، شفاعات عظيمة يظهر فيها فضله عليه الصلاة والسلام. والخازن يذكر بالاسم بك أمرت، إذا سمع محمد عليه الصلاة والسلام قال بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. لو استفتح آدم ما يفتح، لو قال إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، ما يفتح، ما يفتح إلا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية ذكر ابن القيم رحمه الله قال من أجل أن يزداد شوقهم إلى الجنة، أنهم نجوا، أمنوا من العذاب، نجوا من النار وتقاص المظالم، هذا القصاص لا يترتب عليه دخول النار لأنهم ناجون، لكن قد تنقص الحسنات في المقاصة لكنهم ناجون. والقصاص مرتان، تعرفون القصاص مرتين، القصاص الأول قبل الصراط هو الذي في حديث المفلس، حديث هريرة رضي الله عنه في المفلس الذي أخذ من حسناته وكذا، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاته ثم طرح عليه ثم طرح في النار، هذا القصاص الأول الذي يكون قبل الصراط بين المسلمين والكفار وعموم الناس. ثم القصاص الثاني خاص بالمؤمنين الذين عبروا الصراط ونجوا من النار، يتقاصون مظالم من أموال من أعراض من كذا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة من أجل أن يزول ما في الصدور من الغل، لأن المظلوم يكون في نفسه على الظالم، فإذا أخذ حقه طابت نفسه. إذن هذا القصص الثاني. فإذا نجوا اشتاقوا لدخول الجنة فيدخلون بعد الاشتياق. ثم أيضا قد يقال في حكمة ثالثة من أجل أن يعلموا أن دخول الجنة فضل من الله عز وجل، وأنه لو شاء أن يحبسهم ما شاء لم يكن لأحد حق واجب عليه تبارك وتعالى، لأنه فضل محض، لو حجبهم أو أخرهم يعني مدة أطول ما أحد يعترض عليه جل وعلا، فيتبين لهم أن دخولهم فضل محض وكرم من الله تبارك وتعالى. إذن لا تعارض، نقول في البداية الأبواب مغلقة، ثمانية مغلقة حتى يستفتح محمد عليه الصلاة والسلام، بعد الشفاعة بعد أن يشفع عليه الصلاة والسلام الأبواب تفتح، سواء الأبواب الخارجية أو الأبواب أبواب المساكن من داخل الجنة. عبد الله أعلم هل في أبواب من داخل أم لا، لكن بعد الفتح لا يحتاجون إلى فتح آخر، يعني مو ليس كأبواب الدنيا يغلق ويفتح وكذا بالمفتاح، بعد الفتح الأول الأبواب تكون مفتحة على الدوام. في عهد مسعى
70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل يجون في المقاصة نفسهم؟
إيه، المقاصة عامة لجميع المؤمنين، قد يكون لهم هم مظالم لكنهم يدخل الجنة بغير حساب، يعني أنهم ما يحاسبون الحساب الذي يضرهم أنهم يعذبون وكذا، إنما هذا حساب للتصفية وإزالة ما في الصدور، لكن معنى حساب يعني أنه ما يحاسبون الحساب الذي يعود بهم إلى العذاب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الاتكاء يدل على أمور، الأمر الأول أنه المتكئ ليس عنده شغل، لأن المشغول ما عنده وقت يتكئ، يشتغل ويذهب ويأتي ويتحرك، فالذي يجلس ويتكئ هذا يدل على أنه لا عمل عنده، ما عنده تعب ولا عنده شغل. الأمر الثاني أن الاتكاء يدل ليش؟ على إيش؟ على الراحة، فرحة والسرور. الإنسان إذا ارتاح في مجلسه يتكئ، وهم يقولون تزين على حديث والسواليف، الإنسان إذا تكأ أدليل أنه مسرور. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه في غاية السرور في بالنعيم الذي أعطاهم، ويسر بعضهم ببعض، لأن أهل الجنة متحبون في الدنيا حتى لو لم يلتقوا، أنت تحب الأنبياء وتحب الرسل وتحب الصحابة تحب الصالحين في كل زمان ومكان، فتفرح بلقياهم، لما ترى النبي عليه الصلاة والسلام ترى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى والأنبياء الصالحون، هذا من أعظم النعيم، فيكونون مسرورين ببعضهم ببعض، تبادلون أجمل الأحاديث بالفرح والسرور مع ما يحصل لهم من الطعام والشراب، وألذه الخمر، يشربون الخمر ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة ولا تذهب عقولهم، فهم في غاية الحبور والسرور، نسأل الله من فضله. متكئين فيها يدعون فيها، كما قال الله عز وجل وذللت قطوفها تذليلا، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين. فالخدم هم الولدان المخلدون. الولدان هل هم من أهل الدنيا من مات صغيرا؟ الجواب لا، هذا قول لا أصل له ولا دليل عليه، يعني مشهور من بعض العامة، كل من مات صغيرا يكون من الولدان في الجنة، خدم أهل الجنة، هذا غير صحيح، لا أصل له. فكل من يدخل الجنة ابن 33 كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأحمد. فهؤلاء مخلوقون في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور العين، وليس من أهل الدنيا، والله سبحانه وتعالى جعلهم ولدان، يعني صغار في السن، غلمان ولدان صغار في السن، ذكور لكنهم صغار، لماذا؟ لئلا يحتشم منهم أهل الجنة، لو كان كبيرا يستحي منه ويخجل أو كذا، يتردد في أمره ونهي، تعال روح جب هات كذا، ربما يستحي منه، لكنه صغير، وهم أحسن ما يكون في الخدمة، صغار وفي غاية الجمال، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ منثورة، يعني جمال الخلقة وجمال اللباس وكمال الطاعة والنشاط والانتشار في الخدمة، لأن الغالب أن الذي يعمل في الخدمة يكون رث الهيئة ولا يكون بذاك الجمال في بدنه ولا في ثيابه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في وصفهم كأنهم لؤلؤ إذا رأيت ثم لؤلؤ منثور، هذه قبل أول الآية لؤلؤ منثور، لا كذا هو جزاء الآية صعبة شوي، أنا وصف الله باللؤلؤ المنثور، الآية لعل تجي بعد أي كمل إذا أحسنت إذا رأيته حسبتهم لؤلؤا منثورا. لماذا جمع بين اللؤلؤ والمنثور؟ للسبب اللي ذكرنا قبل قليل، لأن الغالب أن الذي يشتغل بالخدمة يكون رث اللباس، وأيضا يكون ليس نظرا في الجسد، يعني ما يكون مهتما بنظافة جسدي وكذا، فيكون عليه أثار الأوساخ وكذا، إهمال لنفسه وكثرة العمل والخدمة، هؤلاء يجمعون بين الانتشار للخدمة والنشاط، لا يتعبون ولا يملون ولا يأنفون، وهم في كمال الجمال في صورهم وألوانهم ولباسهم، وهذا غاية ما يكون من السعادة والنعيم، نسأل الله من فضله. يدعون فيها بفاكهة كثيرة، يعني ما لها حد وليس لها حصر، والدنيا هذه التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو قلنا لكم كم نوع من الفاكهة في الدنيا هل يقدر يحصيها؟ في دول فيها فواكه يمكن ما تصل إلينا، فهي أعداد كبيرة، والنوع الواحد العنب مثلا فيه الأحمر فيه الأصفر فيه الأبيض فيه المستطيل فيه المدور فيه أشياء لها حب وعنب ليس له حب، أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل في الدنيا، قل من يحيط بجميع الفواكه والمأكولات في الدنيا، وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف بالجنة التي قال عنها الله عز وجل ذلك هو الفوز الكبير، ذلك الفوز العظيم، وآيات كثيرة في مدح الجنة والثناء عليها. بفاكهة كثيرة قال عنها جل وعلا لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكن لو قال هل في الجنة غير الفاكهة مثل الخضار؟ يعني دائما تذكر الفاكهة، الفاكهة غير الخضار كما هو معروف، تذكر الفاكهة، طيب بقية المأكولات من الخضار والحبوب هل هي موجودة؟ نقول لا شك موجود لكم فيما تشتهي أنفسكم، لكن الله عز وجل يعلى يذكر أعلى الصنفين. لا شك أن إنسان يحب الفاكهة وهي أفضل وأغلى ثمنا وأطيب، وإلا كل النعيم موجود. الزرع هل موجود؟ يعني البر والشعير وكذا هل موجود؟ في دليل خاص ولا بالعموم؟ في دليل خاص. وش
اللي كان يزرع في الدنيا
أحسنت. الرجل في صحيح البخاري يقول رجل من أهل الجنة: يا ربي إني أحب أن أزرع. فقال فيقول الله له: ألست فيما أنت فيه يعني من النعيم؟ يقول: بلى، ولكن يحب أن أزرع. يعني ليس معناه أنه يزرع شيء ليس موجودا، لا، لكن يحب أن يباشر الزراعة لأنه كان مزارعا في الدنيا ويتلذذ بحسن الزرع وطيب الثمر، فأحب أنه يباشر اللذة التي كان يفعلها في الدنيا. فالله عز وجل يأذن له فيزرع. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده حتى صار أمثال الجبال في لحظة في طرفة عين. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال أعرابي كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لا تجده إلا أنصاريا، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل شيء موجود، لكن أحيانا يذكر بالخصوص وأحيانا يعرف أو يفهم من العموم. هذه الفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني كلما قطف منها شيء خلفه آخر فلا تنفد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في صلاة لما صلى صلاة الكسوف وتناول بيدي شيئا فلما سلم سألوه قال: دنت مني الجنة حتى هممت أن أتناول قطفا من عنب. لذلك مد يده عليه الصلاة والسلام قال: ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. كيف؟ لأنه كلما أخذت منه حبة خلفها مثلها أو أكثر فلا ينفد، وكلها دائم وظلها. لماذا دائم؟ لأن الفاكهة لها مواسم، هذه تخرج وتثمر في الصيف وهذه تثمر في الشتاء وكذا، يعني ما تكون طوال السنة، لكن فاكهة الجنة مستمرة دائما وابدا. لهم فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. إذا أطلق الشراب يراد به ماذا؟ الخمر أو الكاس، ذكر الكاس والمراد به الخمر. شراب أي شراب شراب كثير، لكن اكتفي بما قبله بفاكهة. تقدير الكلام يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب كثير، لكنه لم يكرر اكتفاء بما سبق. وذلك الله عز وجل يقول: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ ملأ متتابعة، يعني ما تنقطع، ملأ متتابعة في كل وقت يجدونها بين أيديهم، نسأل الله فضله. طيب قوله تعالى: قدروها تقديرا، ايش المقصود يعني، او ما الملحظ الفائده من التقدير؟ قدروها تقديرا، يقولوا لان الشراب اذا كثر فقد لذته، واذا قل لم يكفي صاحبه، فاحسن الشراب الذي يكون على قدر ما يحتاجه الشارب. فسبحان الله، يعني كل شيء موجود من النعيم بالدقة، لأن الله عز وجل يعطي الجنة بغير حساب لمحبته لهم ورضاه عنهم، صلى الله يجعلنا منهم. وعنده وهذا الشراب لا يحصل منه سكر، كما أخبر جل وعلا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا الثاني ولا ينزفون، لا يصدعون يعني ما فيها أضرار كخمر الدنيا لا فيها غول، الغول وجع البطن، الصداع، لا يصدعون. فالله عز وجل نزه خمر الآخرة عن ما تتصل به خمر الدنيا من عدة أمور. الأمر الأول الصداع والمرض، يعني الأضرار البدنية نفاها الله عز وجل. الأمر الثاني السكر وذاب العقل، والعقل هو زينة الإنسان، فنفى الله عز وجل السكر، فيها لذة الشراب لكن بدون سكر. ثالثا اللون الكريه لخمر الدنيا ولتميل السواد، الله عز وجل برأها منه، قال بيضاء لونها أبيض. وثالثا الرائحة الكريهة، لأن خمر الدنيا يحصل من التخمر، يعني يوضع الشيء أياما حتى يتخمر فيكون له رائحة كريهة. الله عز وجل برأ خمر الآخرة من الرائحة الكريهة بقوله ختامه مسك، يعني يجدون منها رائحة المسك والزنجبيل والكافور، وهذه من أطيب الروائح والطعوم، صلى الله عليه وسلم، وهي أطيب شراب في الجنة، ومن شربها في الدنيا ومات ويدمنها لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، عندهم يدل على أن أهل الجنة لا يفارقون أزواجهم، لا يحتاجون للفراق خلاف الدنيا. قد إنسان عنده زوجة يحبها وتحبه لكن يسافر فيضطر إلى مفارقتها سنة وسنتين وأكثر، أو يفارقها بسبب عمل من أول النهار إلى آخر النهار، أو يفارقها لمرض أو ما شابه ذلك من الأسباب، وأخيرا سبب فارقها بالموت. لكن هنا ليس في فراق، وعندهم أي معهم قاصرات الطرف، هذه لها معنى يعني أظنها مرت معنا، قاصرات الطرف يعني قصرت طرفها على زوجها لكمال محبتها له، يعني ما ترى في الوجود إلا زوجها، ما ترى أجمل منه ولا أحسن منه ولا تحب غيره فتقصر النظر عليه. والمعنى الثاني أنها تقصر نظر زوجها عليها لكمال جمالها وحسنها، فلا يلتفت إلى غيرها ولا يرى في الجنة أجمل منها، فنفسه لا تتوق إلى غيرها لجمالها وحسن تبعلها، فإنها من أحسن ما يكون من جهة التبعل والمحبة والمداعبة، صلى الله من فضله. أتراب أي في سن واحد، فلان ترب لفلان يعني أنه مساوي له في العمر، فهن في سن واحد وهو سن الشباب وكمال النشاط والحيوية وكمال الرغبة والشهوة، فنسأل الله من فضله. طيب نساء الدنيا يدخلن الجنة كم أعمارهن؟ 33. طيب والحور العين هل هن بنفس العمر ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل من يدخل الجنة ابن 33، ثم جاء عند الإمام أحمد في رواية 30 أو 33، هذه رواية الترمذي، عند أحمد جزم عليه الصلاة والسلام أنه ابن أنه ابناء 33. يقول النساء الدنيا يدخلن في العموم، كل من يدخل الجنة ابن 33، وهذا أيضا في غاية الشباب والنضج والكمال. أما الحور العين فالظاهر أن أعمارهن أقل. ما الدليل؟ كواعب، كواعب أتراب. الكاعب هي الفتاة التي اكتمل استدارة ثديها، يعني وهذا يدل على أنها صغيرة في السن، صلى الله عليه. لو قال قائل لكل مؤمن زوجتان وحور العين وزوجته في الدنيا، سواء عنده زوجة أو أكثر، زوجاته في الدنيا هي زوجته في الآخرة إذا مات، وإذا إذا إذا يعني لم يطلقها أو لم تتزوج بعده، لكن هل الجماع والاستمتاع مقصور على الزوجتين الحور العين وعلى زوجته، أم أنه يستمتع كيف شاء بعدد أكثر من الثنتين؟ أبو محمد كأنك بتجاوب أكثر صح؟ طيب ما الدليل؟ يعني أنه لو أراد أن يجامع في اليوم 10 20 30 100 يمكن ولا لا؟ يمكن. ما الدليل؟
في النبي صلى الله عليه وسلم
قوة 100 ماشي، قوة 100 يمكن يجامع زوجته 100 مرة، قوة 100 يجامع 100 مرة ما يلزم، ما يلزم. هذه قوة، القوة في الرغبة والشهوة، قوة 100، لكن ما يلزم أنه يجامع 100 امرأة. طيب أخي لو أي أحسنت، هذا جاء ذكره ابن عين في الحلية، والمحقق للحلية قال سند حسن. تعرفوا لقيل حسن يعني في احتمال، في احتمال، لكن هذا الحديث هو الموافق لقول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يعني الإنسان اليوم في الدنيا لو تزوج 4 هل تطيب نفسه ولا يشتهي أكثر؟ بالشهوة الواحدة، بالشهوة الواحدة. كل إنسان في الدنيا عنده شهوة واحدة، لكن في الجنة يكون 100، يعطى قوة 100 رجل. فإذا كان الإنسان في الدنيا يشتهي بلا عدد وبلا حصر، يقول ابن الجوزي، اسمع إلى قول ابن الجوزي، يقول لو أن رجلا نكح نساء الكوفة لطلب نساء البصرة، ولو نكح نساء البصرة لطلب نساء بغداد. الظاهر أنه في العراق. قال ولو نكح نساء الدنيا لما قضى ما في نفسه من حب النساء. إيش رأيكم بكلام صحيح ولا لا؟ القضاء صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عن المال؟ لو كان لابن آدم واديا من ذهب، لو واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب أيما شد شهوة، المال ولا النساء؟ النساء شد. وذاك قدم الله ذكره، سوين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ثالث قناطير هي الثالثة. فلا شك أن النساء أعظم، ولذلك أعظم فتنة هي فتنة النساء، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيشد فتنة لقوة الشهوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 8 زوجات، ومن التاسعة عبد الله أعلم بالترتيب، لكن تقريبا الظاهر الأخيرة أو قبل الأخيرة، المهم عنده جمع حتى نترك العدد، عنده مجموعة من خيرة النساء. لما رأى جويرية بنت الحارث، قصتها الظاهر معروفة، أنها وقعت في سهم ثابت ابن قيس، فكاتبت نفسها على، اشترت نفسها بإقساط مؤجلة، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يعين على كتابتها. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فلم تجده، فوقفت على الباب تنتظر قدومه. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة ملاحة، يعني مملوحة جميلة، قال فكرهت مقامها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت، لكن ما تفعل شيئا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدأته، قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وسيد قومه، وحصل من أمري ما علمت، يعني أني وقعت في الأسر وكذا، وإني كتبت ثابت على نفسي فأتيتك تعينني. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أو خيرا من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أعتقك وأتزوجك. قالت قد فعلت. فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفع كتابتها وتزوجها. لماذا؟ لأجل الجمال، وهي لا شك أنها امرأة سيد، فهي يعني نسب رفيع شريف، وأسلمت رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بها مع أنه عنده جمع من النساء، يعني ما يحتاج أن نطيل في هذا. فلا شك أن كون أهل الجنة يجامع الرجل ما يشاء من النساء هذا موافق للشهوة وكمال المتعة، وكون يعطى 100 رجل، قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، وموافق قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الحديث في هذا الباب، وأنهم يقولون انطلقوا بنا إلى نهر البيذخ، البيذخ كذا ذكر، فيأتونه فيجدون الحور نابتة على حافتي بقدرة الله سبحانه وتعالى، حور نابتة، فيجدون خيام اللؤلؤ، فإذا أعجبته واحدة منهن أخذ بمعصمها فتطاوعه، فيذهب إلى تلك القباب ويقضي حاجته منها. في حديث ثاني لكن ظهر في ضعف لعل أحد يراجع الآن، يقول عليه الصلاة قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة يعني نجامع، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، يعني 100 امرأة بكر جامعها في اليوم الواحد. هذا لو صح صريح، لكن ظاهر أنه في ضعف. فلا شك أنها يعني الآية العامة كافية في هذا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل شهوة لكنها شهوة موافقة للفطرة، حتى نخرج من الشهوات المحرمة. مثل إيش؟ مثل اللواط والعياذ بالله، هذه انحراف في الفطرة، فلا يكون في الجنة. كل شهوة موافقة للفطرة فهي موجودة في الجنة على أكمل وجه، نسأل الله من فضله. عموم يعني في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون، يعني إنه الإنسان ما يمل من زوجته مهما جلس معه، لكن في الدنيا مهما كان المرأة جميلة وكذا إلا الإنسان يمل ساعة ساعتين أسبوع شهر سنة يمل، صير يعني شوفة عادية. لكن في البداية يكون فرحان أنها جميلة وكذا، لكن بعد مدة يتعود، لكن في الجنة لا يمل أن الجمال يتجدد، صلى الله من فضله.
حديث في الجنة حديث بس
المفز
غير
بحضة أقرأ
في السنة أطأ في الجنة فقال نعم الذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. حديث رواه ابن حبان وقال النقط بن حسن.
بس ما بيذكر العدد، لا لا لا لا ابحث عن انه لا يفضي، اكتب هذا اللفظ انه لا يفضي في اليوم الواحد الى 100 عذراء، هذا اللي اريده.
واهم من ذلك شيخنا الان للاسف التعدد شبه محارب في المجتمعات الاسلاميه نتيجه الثقافه المغلوطه التي انتشرت عن طريق المسلسلات وغيرها، ولكن تسليط الضوء على هذه الخصائص التي عند الرجال بالفطره مطلوب الان حتى يتم يعني وضع الامور في موضعها الصحيح، ولا يعتبر المعدد كانما لا تبي نقيصه. للاسف كثير من المجتمعات اليوم تعاني من هذا.
نعم، هم يعني هذه حرب على المسلمين من اجل تقليص العدد، واحد ما يتزوج الا واحده فقط ولا يمكن الزوج الثانيه الا بسبب يعني كذا مريضه وكذا او بموافقه الزوجه الاولى، تعجيز تعجيز. وهذا كله حرب على المسلمين من أعداء الإسلام من أجل تقليل أعداد المسلمين، حرب على المسلمين. يعني ما زوج إلا واحدة حتى يقل الإنجاب، لكن لو زوج ثنتين ثلاثة أربعة بدل ما يكون عنده 5 أولاد 7 يكون عنده 20-30، فهم يخافون من كثرة العدد، ولكن الله عز وجل يقول الله غالب على أمره.
قيل يا رسول الله أن نفضي إلى نسائنا في الجنة، قال إن الرجل لا يخضي في اليوم إلى 100 عذراء.
نعم.
هذا حديث السيوطي قال سنه صحيح.
ما شاء الله.
سنه صحيح. وأيضا قال الهيثمي رجال صحيح.
الرجال الصحيح هل يكفي؟ ما يكفي في التصحيح رجال رجال قد يكون في انقطاع.
الوادعي أيضا صحيح.
ما شاء الله مقبل الوادعي. ما قال تخريجه من رواه؟ طبراني.
الحديث
اي من خرجه الطبراني ولا من
ابن ابي الدنيا والطبراني ايضا في المعجم الاصل.
جميل، قلنا رواه الطبراني وصححه بعض اهل العلم السيوطي والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. اذا حديث يعطي امل، نسال الله من فضله. آمين. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف في أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. ولذلك بعض العلماء يقولون أو يقول إن الموت تحفة المؤمن في حديث لكنه ضعيف فيما أذكر يعني أنه لا يصح في هذا، لكن هذا هو حقيقة الأمر. ولو يعني كان هذا اللفظ ضعيفا الموت تحفة المؤمن، حتى هذا لو تبحثه طيب الموت تحفة المؤمن، لو قلنا هل فيه ما يدل على صحة هذا الكلام إذا لم نقل الحديث، نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيحين أن الميت إذا حمل على الأعناق المؤمن إذا حمل ويذهب إلى المقبرة ماذا يقول؟ قدموني قدموني. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه فرح وأنه مستبشر وأنه لا يريد أن يتأخر لحظة واحدة، مع أنهم يسيرون به إلى المقبرة، يعني يسيرون به يعني كل القضية دقائق وواصل إلى المقبرة. قدموني قدموني، هذا دليل واضح على أن المؤمن في غاية الفرح والسرور. والحديث الثاني في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيدخل الجنة يود أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يعود إلى الدنيا فيقتل، لا لأجل أن يتنعم فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. إذن الموت بالنسبة للمؤمن راح، أنه استراح من الدنيا من نصبها إلى رحمة الله عز وجل، فهو في غاية السعادة والفرح والسرور، نسأل الله من فضله. لكن الإنسان يخاف من الموت أنه لا يدري ماذا يفجعه، ما في أحد يضمن الجنة، لكن إذا بشر بالجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا. وذلك بعض الوعاظ يقول لو سئل أهل المقابر وقيل لهم ما أمنيتكم ماذا تتمنون، قالوا نعود إلى الدنيا فنصلي ركعتين أو نسبح تسبيحة أو كذا، هذا غير صحيح، هذا ما له أصل ومخالف أيضا للنصوص. من قال لك أنه لو سئل أهل القبور لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا؟ لا، الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا من هو؟ هو العاصي، الشهيد والعاصي، حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنت الآن جعلت أهل القبور كلهم عصاة أو شهداء، حتى الشهيد يتمنى أن يعود ليقتل، ما قال يصلي ركعتين وكذا، ليقتل ويقول يعود يصلي ركعتين أو يسبح وكذا، فهذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل بل مخالف الأدلة، وفيه سوء ظن أيضا بأموات المسلمين، يجعلهم كلهم مقصرين وعصاة يتمنون يعودون ليزدادوا عمل صالح. وفي حديث يروى ضعيف أيضا ما من ميت يموت إلا وندم، إن كان محسنا فإنه يندم على أن، إن كان مسيئا ندم أن لم يكن استعتب، وإن كان محسن ندم أن لا يكون قد استزاد. مثل هذه النصوص أو هذه الحديث الضعيفة لا يجوز أن تذكر بين الناس، لأنه بهذه النصوص يعني الناس يكونون خائفين، يقول لك أنا مهما عملت أبندم، إذن وين الفرح وين السرور؟ وين قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الندم حزن، الله عز وجل ينفي عن أهل الجنة الحزن والندم، فكيف نثبته؟ هذا فيه تحطيم للناس وتخويف زائد. فموت المؤمن فرح وسرور، ولذلك يغسل ويطيب ويكفن بكفن نظيف أو جديد كأنه يزف إلى عروسه، هذا هو الواقع، يزف إلى حور العين وجنة النعيم. صلى الله عليه
وسلم. حديث تحفة المؤمن النوم، كل ألفاظ واحدة فقط.
طيب
الحديث مضاعف في كل الكتب تقريبا باستثناء الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال صحيح اسمه
الحاكم متساهل، ما يعتمد على الحاكم نسيم إذا خالفه أهل العلم. إذن كل حديث بهذا اللفظ ضعيف، الموت تحفة المؤمن، لكن النصوص تشهد له، فالإنسان يستبشر لا يموتن أحدكم إلا محسن بالله الظن، يحسن العمل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويرجو ويخاف، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.